بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من بلا قيود، نقدمها لكم نغم كباس
وعماد الطفيلي.
ونبدأ معك بالعناوين عماد.
نعم، انفجارات قرب مطار دمشق، وإسرائيل تعلن استهدافها بصواريخ أطلقت من سوريا.
والبرلمان اللبناني يؤجل جلسة المقررة اليوم إلى موعد لاحق.
الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل ببناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية وسط اعتراض روسي أوروبي.
ومحتجون يقومون بأعمال شغب وتخريب في شوارع إيران.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العناوين إلى التفاصيل، إليك نغم.
نبدأ من تطورات الملف السوري والتي هي على عدة جبهات عماد اليوم، فبالإضافة إلى ما يحدث في الشمال لدينا اليوم تصعيد عسكري إسرائيلي، حيث أفاد مراسل سبوتنيك في سوريا أن الدفاعات الجوية أسقطت عدداً من الصواريخ يرجح أنها إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي، حاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي.
وقال مصدر أمني لسبوتنيك، طائرات حربية إسرائيلية حاولت استهداف أحد المواقع العسكرية جنوب البلاد بصواريخ جو أرض أسقطت الدفاعات الجوية السورية معظمها بريف دمشق الجنوبي المتاخم للقنيطرة.
بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط 4 صواريخ انطلقت من هضبة الجولان المحتلة في سوريا. وللخوض في تفاصيل الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد ملحم. أهلا بك سيادة العميد.
أهلا بك، شكرا لك وشكرا للوكالة الممتازة اللي عم تتحدث من خلال حضرتك.
يا أهلا وسهلا بك. يعني نبدأ من استهداف الجيش الإسرائيلي المواقع قرب مطار دمشق كما أفاد مراسل سبوتنيك، وأيضا هناك تصريحات من الجيش الإسرائيلي بأن سوريا أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل، في أي إطار يندرج بحسب رأيك تبادل القصف بين الطرفين؟
أولا طبعا هذا إطلاق الصواريخ الصهيوني باتجاه مطار منطقة مطار دمشق الدولي حسب التصريحات اللي صارت، يعني جنوب شرق سوريا، هذه إجت في لحظة معينة. هناك قرار سوري طبعا معلن أنه أدلب لم تبقى طويلا حتى يتم تحرير الدباء، واحد. اثنين، مسألة العدوان التركي أيضا، زائد موضوع التحرك الأمريكي في منطقة الجزيرة، يعني في مجموعة هناك خلط الأوراق كبير جدا جدا، وبالتالي لابد من إثبات حضور صهيوني في المنطقة، هي واحد للتشويش على القرار السوري بشكل عام. اثنين، طبعا هذا يدعم نتنياهو في موضوع الانتخابات بأنه موجود على الساحة السورية، لكن الرد السوري طبعا كان هناك أكثر من اعتداء، اكتفى أنه سنرد في الوقت المناسب. هذا الرد أتى لإثبات مصداقية الوعد والوعيد بأننا سنرد على الاعتداءات الصهيونية القادمة، لكن دعيني أقول بأنه كان العدوان كان الرد على قدر العدوان تقريبا، يعني قدر قد بقد. التصعيد يبدو ليس في مصلحة أي طرف حاليا.
نعم، في ظل الظروف الراهنة طبعا التي تشهد هذه البلاد، أيضا في الشمال هناك عدة قوى عسكرية في الشمال السوري، وأيضا اليوم القصف السوري ربما هو للرد برأيك على اغتيال أبو العطا الأسبوع الماضي في المزة؟
لا أعتقد المسألة في هذه طبعا رد، إنما لإثبات مصداقية القرار السوري، مصداقية الكلام السوري. سابقا كان هناك كلام دائما أننا نحن سنحافظ بحق الرد في اللحظة التي نراها مناسبة. هناك لحظات مناسبة للقيادة تناسب القيادة وتعطي الرسالة للعدو الصهيوني بأن نحن لا نتكلم كلاما فارغا، نحن أصحاب مصداقية في كلامنا. إذا اليوم هذا الاعتداء، وبالتالي نحن ردينا على قدر الاعتداء اللي صار. التصعيد أنا ما أعتقد بوجهة نظر شخصية أن ليس في مصلحة الأطراف حاليا التصعيد إلى الحد الأكثر من المجرى، يعني هناك رسائل سياسية وعسكرية بالقوة العسكرية موجودة حاليا. الرد السوري إثبات مصداقية، نحن جاهزون، لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه اعتداءاتكم أيها الصهاينة. أنا هيك أعتقد أرى الأمور.
نعم سيادة العميد، يعني في ظل هذه التطورات تركيا تهدد بإطلاق عملية عسكرية ضد الكرد في شمال سوريا، يعني إذا لم تقم روسيا بإخلاء المنطقة منهم، برأيك كيف سيكون رد دمشق على هذا يعني الإعلان التركي؟
الأتراك طبعا الأتراك يعني أصبح معروف لكل من مطلع يرى أو يراقب الأمور أن المشروع التركي أو المشروع الأمريكي من أطراف تركيا يعني في موضوع تدمير الدولة السورية وصرنا في موضوع طبعا هذا في موضوع في مكان آخر حاليا لم ينجحوا فيه فيما رموا إليه. لكن قلت هالكلام حتى أقول بأنه تركيا وأمريكا طرف واحد عمليا في الحرب على سوريا يعني، لكن لكل واحد منهم له مصالح معينة. وتركيا ليست نزل أمريكا مثلا حتى نقول أنه والله هي إلى قرارة يعني، إلى هامش حرية معينة ضمن المشروع الأمريكي في المنطقة. ضمن هالهامش هذا خلينا نقول إحنا إجا الرد بعد الغزل الأمريكي التركي بالمرحلة الماضية، بعد الغزل الأمريكي بعد ما صار في موضوع التهديدات وإلى آخره. لكن أنا أعتقد أن تركيا عدوان التركي لتحقيق مصالح تركية معينة ضمن هامش محدد. أما موضوع التصعيد طبعا يحاول الأتراك، هكذا ترى بعض الناس أو بعض الأطراف أو بعض من يقرأ المشهد، أنهم يلعبون على الحبال بين روسيا وبين تركيا. لكن اللعب بين الكبار سيجعل اللاعب بين الحوافر الخير على ما أعتقد، وهكذا سيكون وضع تركيا. الاعتداء الأخير أو تطوير الاعتداء على سوريا عبارة عن ضمن اللعب الأمريكي بشكل عام. كيف سيكون الرد السوري؟ طبعا سوريا تدخلت وأرسل الجيش السوري إلى الحدود، بعض مناطق الحدود الشمال شرق سوريا، والقرار متخذ بأنه لابد من تحرير كل ذرة تراب من سوريا. كيف؟ هناك المقاومة المشروعة، متى ستبدأ هذه المقاومة؟ هذه لحظة تختار القيادة على ما أعتقد. الأتراك أنا أعتقد هم أكبر الخاسرين في هذا المجال في العدوان على سوريا.
نعم، كان معنا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي العميد محمد ملحم. شكرا لك سيادة العميد.
الشكر لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الشأن السوري، لكن دعينا ننتقل نغم إلى التصريحات التركية حول استئناف العملية العسكرية في الشمال، إذ قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن الولايات المتحدة وروسيا لم تقما بالخطوات الضرورية في إطار الاتفاقات التي توصلتا إليها مع تركيا بشأن الأوضاع شمال شرق سوريا، وخاصة سحاب وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة المحاذية للحدود التركية، مهددا باستئناف عملية نبع السلام في حال لم يتم تطهير هذه الأراضي من الإرهابيين.
وعلقت موسكو على التصريحات التركية على لسان نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الأمن الفيدرالي فلاديمير جابارف، والذي قال لسبوتنيك أن احتمال استئناف أنقرة العملية العسكرية سيكون موضوع مفاوضات لتجنب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي، مذكرا بأن روسيا توفي دائما بوعودها.
وخلال مداخلة هاتفية مع بلا قيود، اعتبر الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو أنه من غير الحكمة شن هجوم عسكري الآن، بل الالتزام بالاتفاق الذي تم بين بوتين وأردوغان.
أعتقد أن الموضوع متعلق في عدة أمور، أولها اختلاف الرؤية حول مسألة اليابيجي تحديدا أو تشكيلات اليابيجي، ممكن أن نقول أنها تريد أن تنطوي بشكل أو ما، ربما بعضها وليس كلها، أن تنطوي بتنظيم مجموعات أو تشكيلات في الراية الجيش في حكومة دمشق. هذا لا تريده تركيا، وربما بالنسبة لروسيا ليس مشكلة كبيرة. أيضا نقطة ثانية، بعد التفجير ربما الأخير الذي حصل في الباب وقبله بعض التفجيرات، هذا أيضا يزعج تركيا كثيرا. هذا يعني أن تركيا غير قادرة على حفظ الأمن في تلك المناطق التي هي متواجدة فيها، وبالتالي أي أن المعارضة السورية التي تدعمها تركيا غير قادرة على إنشاء أي شيء إن كان أمنيا أو حتى سياسيا وما شابه ذلك. هذا بالنسبة لتركيا في البعد الاستراتيجي ليس بالشيء المقبول. أيضا نقطة أخرى، ما زالت التواجدات أو التشكيلات المنطوية تحت اليابيكية التي تدفع أو ما يقال عنها حزب العمال الكردستاني السوري. تركيا تماما لا تريد هذه التشكيلات، لأن الآن هنا فرصة لتركيا، لأن هناك إعادة التشكيل ربما السياسة الداخلية نوعا ما في سوريا، ولذلك المصلحة التركية الآن أن تقضى تماما من ناحية الفكرة التنظيمية للباع في كاكاو الكردستاني في هذا السياق. أعتقد النقاط هي أكثر مهمة، هو فرق التكتيك بين الفريقين. تركيا لا تريد لهم أن يتواجدوا بشكل ما ممكن حزبا سياسيا أو ما شابه ذلك، لكن دون سلاح شيء آخر. لكن حتى الآن التشكيلات المسلحة أعتقد متواجدة نوعا ما ولم تخرج، وهذا من باب الضغط أعتقد أولا قبل أن يكون هناك عملا عسكريا. تركيا هي موجودة ودخلت، هي تريد أكثر من ذلك، ربما لا تريد أن يكون لها تدخل آخر، عندها فرصة أكبر الآن كونها موجودة في تلك المنطقة وعلى تماس تماما مع تلك القوات، فبإمكانها أن تتصرف من الناحية القوة الخشنة هي الهجوم العسكري أو ما شابه ذلك. ولكن أعتقد هذا الخيار هو الثاني وليس الأول، لأن أعتقد الخيار الأول هو الاتفاق الذي حصل ما بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وأعتقد هو الذي سيكون فعالا في هذه الناحية الآن، لأن كلا الطرفين نعلم الاتفاقات أو البنود العشرة، ومنهم كان إبعادهم إلى مسافات معينة والدوريات المشتركة في هذا السياق، وأيضا قطع أعتقد في أيضا قطع الطريق على من يريد إحياء ربما تواجدهم بشكل.
كان معنا من اسطنبول الخبير في الشأن التركي فراس رضوان أوغلو.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام من سوريا إلى لبنان، حيث أعلن البرلمان اللبناني اليوم تأجيل الجلسة المقررة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وسعى المتظاهرون إلى منع أعضاء البرلمان من حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد أن أرجعت الأسبوع الماضي وسط وجود أمني مكثف في الشوارع المحيطة بالبرلمان.
ومنذ ساعات الصباح الأولى حاول المحتجون إزالة السياج الشائك قرب مبنى صحيفة النهار للدخول إلى باحة مجلس النواب، إلا أن القوى الأمنية منعتهم وفرضت طوقا أمنيا محكما، وذلك بحسب ما أفادت به مراسلة سبوتنيك.
وعن دلالة تأجيل جلسة البرلمان اللبناني وهل يعني ذلك دخول لبنان في الفراغ السياسي، يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج علم في حديث لإذاعتنا:
علينا أن نعترف بأن الحراك الشعبي بدأ يترك انعكاساته على الحياة العامة في البلاد، وخصوصا على المؤسسات الرسمية التي تعمل. أولا يكفي القول بأنه أن يصل إلى مركز نقيب للمحامين في لبنان شخصية مستقلة بعيدة عن الأحزاب السياسية التقليدية، فهذا دليل على أن الحراك الشعبي بدأ يؤتى ثماره على مستوى المؤسسات التي لها طبعا ديمومة معينة من الأحزاب ومن التكتلات السياسية الطائفية المذهبية. أيضا دليل آخر ما جرى اليوم في مجلس النواب من تعطيل للدور التشريعي والدور الانتخابي، وهذا دليل آخر على أن الحياة السياسية بدأت تتأثر إلى حد كبير بالحراك. لكن السؤال المطروح هو ما هو البديل سوى الفوضى، لأن ما نشهده حتى الآن هو الفوضى بدون أي مقومات أخرى. ليس هناك من حكومة سوى حكومة تصريف أعمال، ليس هناك طبعا من إيجابيات حول كل الحراك القائم لتشكيل حكومة جديدة، لا يزال الكل في المربع الأول يبحث عن اسم الشخصية التي سوف تكلف بتشكيل هذه الحكومة وشكلها ومهامها. كل هذه الأمور مطروحة ولم تحسن بعد. السؤال المطروح هو هل دخل لبنان في خانة الفوضى أو في مربع الفوضى؟ لا جواب عليه على ذلك، ولكن الدلائل تشير إلى ما نحن عليه.
أما بخصوص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والمعوقات التي تعترضها، يقول علم لإذاعتنا:
بكل صراحة ما يجري في لبنان باعتقادي لا يبشر الخير، لأن لا أحد يملك القرار ولا يملك طبعا المبادرة لتشكيل حكومة. من يشكل الحكومة هو طبعا الأطراف الخارجية التي تتعاطى مع لبنان خلال الحراك، وبالتالي كان المطروح أو الصيغة المقبولة ربما من الخارج أن يتولى سعد الحريري رئاسة حكومة يشكلها من التكنوقراط، أي يشكلها طبعا من ما يطلبه الحراك ومن هم وراء الحراك. لذلك القول بأن المسؤولين اللبنانيين أو الفعاليات السياسية أو رؤساء الأحزاب الحقيقة قادرون على تشكيل حكومة، باعتقادي أن هذا الكلام فيه الكثير من المبالغة، لأن ليس هناك أولا من وحدة موقف، ليس هناك من وطنية صافية، الكل يحاول أن يحمي رأسه، الكل يحاول أن يحافظ على حصته، وبالتالي هذا الأمر يجعل تشكيل الحكومة متعذرا في الداخل بانتظار ربما كلمة سر تأتي من الخارج لحسم هذا الموقف.
كان معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي جورج علم.
وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن عدد ملفات الفساد التي يجري التحقيق فيها بتوجيهات من رئيس الجمهورية ميشيل عون قد بلغت 18 ملفاً تتضمن تبييض أموال وتزوير وصفقات مشبوهة.
وغردت الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على تويتر أنه في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفاً فيها ارتكاب مخالفات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مشبوهة.
وفي هذا السياق يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب في حديث لبرنامجنا أن هناك توجه قوي وجدي لدى رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد، وتابع قائلا:
حملة الرئيس ميشيل عون ضد الفساد حملة جدية، لكن لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينفذ هذه القرارات. الآلية في لبنان غير موجودة لتنفيذ هذه القرارات. المطلوب قبل كل شيء، المطلوب إعطاء صلاحيات مطلقة للقضاء اللبناني. إذا لم يكن القضاء اللبناني نزيها، وإذا لم يكن القضاء اللبناني فاعلا، وإذا لم يكن القضاء اللبناني متحركا، فلا شيء سيتم حله في لبنان. الأمور عند القضاء اللبناني، ويجب على القضاء اللبناني الإسراع في الملفات وإنجاز الملفات، وأيضا إعطاء غطاء سياسي للقضاء اللبناني للقيام بكل تحركاته. يجب كان على المجلس النيابي الآن فورا إعلان مثلا رفع الحصانة عن الوزراء وعن النواب. فالقضاء اللبناني يقول بأنه في ظل الحصانات القضائية والدستورية على النواب والوزراء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، وبالتالي كان على المجلس النيابي أن يرفع الحصانات. حركة أمل وحزب الله قام بخطوة جيدة لجهة المطالبة برفع الحصانات ورفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين منذ العام 1992، وبالتالي رفع السرية المصرفية عن هؤلاء. وبالتالي هذا الموضوع أيضا يعني إسراع بإنجازه بيد القضاء اللبناني. لا حل في لبنان إلا بإعطاء القضاء اللبناني الصلاحيات المطلقة وسط غطاء سياسي، لأن القضاء اللبناني حاليا عنده الغطاء الشعبي ليقوم بكل الأمور. في لبنان الأوضاع معقدة جدا، الخلافات السياسية عميقة، الخلافات السياسية الداخلية عميقة، ولا يمكن فصل الخلافات الداخلية عن التطورات في منطقة منطقة الشرق الأوسط. هناك فريق في 8 آذار يقول يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بخوض حرب شعواء ضد حزب الله، وهي تقود منع دخول حزب الله إلى أي حكومة جديدة. وهذا الأمر من الطبيعي أن يواجهه حزب الله وكل حلفاء حزب الله عبر التمسك بحكومة تكنو سياسية في لبنان، وأن يكون حزب الله ممثلا في هذه الحكومة. هذا الأمر يواجه برفض أمريكي، هذا أيضا سبب أساسي في تأجيج الخلافات اللبنانية، وبالتالي الأزمة طويلة ولا يمكن فصل أزمة لبنان عما يجري في المنطقة.
كان معنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي رضوان الديب.
وكان الرئيس اللبناني قد أكد أوائل الشهر الجاري أن التحقيقات في قضايا الفساد في البلاد لن تستثني أحدا من المتورطين، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة ستضمن وزراء ذوي خبرة وبعيدين عن شبهات الفساد.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا إلى الحديث عن شرعنة الولايات المتحدة لبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، ما أثار سخطا دوليا وعربيا. مجلس الأمن الدولي عماد يستعد غدا الأربعاء لمناقشة هذا الأمر في جلسته الشهرية بشأن الشرق الأوسط.
نعم نغم، ولكن معظم دول العالم رفضت هذا القرار. روسيا مثلا أكدت أن موقفها لم يتغير من هذه القضية، وأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.
كذلك الاتحاد الأوروبي هو بدوره اعتبر النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقلل من فرص التوصل إلى سلام دائم. داعيا إسرائيل لإنهاء كل النشاط الاستيطاني في ضوء التزاماتها كقوة محتلة.
ووصف الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة هذا الإعلان بأنه باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية رافضة للاستيطان وقرارات مجلس الأمن. كما أدان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الإعلان الأمريكي حول المستوطنات واصفا الإعلان بالسقطة والوضاعة السياسية.
عربيا أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات هذا القرار، واعتبره تطوراً بالغ السلبية ويدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر الجهد الأمريكي حسب تعبيره.
من جانبه أعرب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي عن رفضه قطعياً للإعلان الأمريكي، معتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، محذراً من تبعاته الخطيرة على النظام الدولي.
وحول هذا الموضوع قال الخبير العسكري الروسي فلاديمير كارياكين لبلا قيود إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حليفها الاستراتيجي في المنطقة مهما حصل.
لقد تم إسكان نحو 600 إسرائيلي في الضفة الغربية لنهر الأردن، وهذا واقع سياسي والمنطقة أصبحت مأهولة، ولن يقوم أحد بنقلهم، لا سيما أن لدى إسرائيل أقوى جيش في الشرق الأوسط. كما أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن حليفها الاستراتيجي في المنطقة، وذلك لأسباب كثيرة حضارية وإحصائية وجيوسياسية. ولهذا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يمكنه أن يتحدث فقط عن تغير سياسة بلاده تجاه المستوطنات الإسرائيلية، لكن القرار سيكون فقط في صالح الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي حديث خاص لبرنامجنا رأى القيادي في حركة فتح فيصل أبو شهلة أن هذا التطور الخطير سيؤدي إلى إحياء الصراع العربي الإسرائيلي.
الحقيقة الإدارة الأمريكية واضح أنها فقدت التحكم في الأمور أو بانحيازها الأعمى لإسرائيل، يعني ولهذه الحكومة اليمينية الموجودة في إسرائيل. حتى اتفاقية أوسلو التي وقعت في البيت الأبيض وما كلام من كل الإدارات الأمريكية حتى إدارة أوباما كانت تعتبر الاستيطان غير شرعي وتؤكد على حل الدولتين. أتت هذه الإدارة بدأت بالقول باللاجئين، ثم الآن يتحدثون عن الاستيطان بأنه شرعي وقانوني. هذا يعني ينطبق عليه ما قيل دائما حتى منذ وعد بلفور، أن من لا يملك يعطي لمن لا يستحق أو ليس له أي حق. هذه أرضنا، هذه حقنا، نحن قبلنا بالمفاوضات وبالحل السلمي وبالشرعيات الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الآن هذه الإدارة تريد أن تحيي هذا الصراع وتسعى لإثارة القلق. كل التحية في الدول التي رفضت هذا القرار وتمسكت بالحق الفلسطيني وبالشرعيات الدولية، وعلى رأسها دولة روسيا، الاتحاد الأوروبي، معظم الدول العربية ومعظم الدول في العالم. 170 دولة صوتت للأونروا وخدمتها للاجئين الفلسطينيين، وكان معزول فقط أمريكا وإسرائيل، معزولين لوحدهم، حتى لا أحد الدول التي كانت تصوت معهم أوتوماتيكيا لم تصوت، ولأن هذه الإدارة جهولة ولا تملك ولا تخبر، ونحن كفلسطينيين نتمسك بحقنا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى إيران، حيث تتواصل الاحتجاجات في إيران بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود في البلاد في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعانيها إيران بعد العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقالت الحكومة الإيرانية إن هذا القرار يأتي ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، وأنه قد نال موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي. ورد المتظاهرون على القرار بأعمال شغب ترافقت مع إحراق وتخريب عدد من البنوك والمصارف والمنشآت في عدة مدن إيرانية.
وبعد أن بدأت المظاهرات بالمطالبة للتراجع عن رفع أسعار الوقود، ازدادت المطالب مع الوقت للمطالبة بإسقاط النظام، وهو ما دعا البعض إلى الشك بأن أيادي وقوى إقليمية وخارجية قد تكون وراء هذه المظاهرات. ويقول الإعلامي الإيراني محمد غروي في حديث لإذاعتنا في تعليقه على ما يجري من أعمال شغب واحتجاجات في إيران،
لا شك أن الذي يجري في إيران هو يعني بدأ بموضوع البنزين وارتفاع أسعار البنزين، لكن في الأيام الأخيرة يعني أمس وقبل أمس تحولت هذه المظاهرات المطلبية المحقة إلى مظاهرات من نوع آخر وحركة احتجاج غير يعني أنا أسميها غير نزيهة، لأن الذي يريد أن يخفض سعر البنزين لا يحرق بيوت الناس ولا يحرق البنوك ولا يتعرض لأملاك الناس والأملاك العامة وما إلى هنالك، لا تؤخذ الحقوق عبر حرق البيوت والأملاك العامة. هل تعرف أن هناك أكثر من 100 بنك تم حرقها خلال اليومين الماضيين؟ هل تعرف أن هناك ملثمين يعملون وفق أجندة معينة؟ وهذه لأول مرة تحصل في إيران، بأن ينزل ملثمين إلى الشوارع بحركة منظمة معروفة يعني معروفة الأهداف سابقا، لأنها تنزل ولديها سلسلة من الأهداف، لا أريد أن أقول بنك من الأهداف، لكن على ما يبدو أن الذين ينزلون لا ينزلون بشكل عفوي، إنما هم منظمين مدربين لديهم بنك من الأهداف أو سلسلة أهداف خاصة، يستهدفون بنوكا بعينها، بنوك بأسماء معينة، ويبدو أن ما يعملونه هو خطير حتى الآن. لكن بيان حرس الثورة يوم أمس كان صارما، كلام السيد القائد أول من أمس كان حازما وكان في محله ووضع النقاط على الحروف في هذه الأزمة. لذلك نحن يجب أن نفصل فيما بين المتظاهرين الذين خرجوا أول يوم وثاني يوم، وبين الذين بدأوا بالتخريب والتكسير والأعمال الإرهابية. ويوم أمس تحديدا نزل إلى الشوارع في عدة مدن من إيران ملثمين يحملون سلاحا حربيا، وهذا الخطير في الموضوع، أن الذين ينزلون وبيدهم أسلحة، أنا لا أقول أنهم خطيرين على الجهات الأمنية وعلى العسكر فحسب، إنما هذا المخطط هو ليقتل أكثر عدد من المتظاهرين السلميين لكي يقال بأن النظام هو الذي يقتل، كالذي حصل أول أيام العراق. الذي يحصل اليوم أن بعض المخربين الذين نزلوا إلى الشوارع بيدهم أسلحة خفية، يقومون باغتيال المتظاهرين من القفا لكي يتم اتهام النظام بهم وما إلى هنالك. النظام حتى الآن يستعمل الأدوات الهادئة، يستعمل الصبر في التعامل مع هؤلاء، هو لا يستعمل السلاح، حتى أن يوم أمس قتل شرطي وثلاثة أفراد من البسيج في أنحاء متعددة في إيران. لذلك إذا تطور هذا الأمر لا شك أن السلطات ستتخذ إجراءات أكثر حزما للحؤول دون وقوع البلاد في خطر أمني وفراغ أمني من هذا النوع. يجب أن نفصل موضوع الإنترنت في إيران، الإنترنت الخارجي مقطوع، لكن فيما بين المحافظات الإنترنت موجود، يعني التواصل فيما بين داخل إيران الإنترنت ليس مقطوع، لكن الإنترنت الخارجي مجلس الأمن القومي اتخذ قرار بقطع هذا الإنترنت، لأن الشبكات التواصل الاجتماعي التي تدار من الخارج بدأت تعمل عملا غير نظيفا، تحول المظاهرات من مكان إلى مكان، تعطي الإرشادات، تعطي التعليمات بكيفية صناعة الأسلحة كالمولوتوف وغيرها، وأيضا شبكات الإعلامية الفضائيات بدأت تستعمل بعض الناس كمراسلين لها في الداخل لنقل صورة كاذبة عن الوضع في إيران. لذلك ارتأت الحكومة ومجلس الأمن القومي حفاظا على الأمن في إيران أن تقطع الإنترنت لعدة أيام، وذلك حفاظا على الأمن، وذلك حفاظا على المعلومات، وحفاظا على أمن المواطنين، ولكي لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقبه.
من جهة أخرى، قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.
وأضاف جهرمي اليوم للصحفيين إن إعادة وصل الإنترنت تقع على عاتق مجلس الأمن القومي، وهو الذي يتخذ القرار بهذا الشأن، وأكد أنه لا يملك إحصاءات بشأن الخسائر الناجمة عن قطع الإنترنت، وخاصة على التجار ومن يعتمد على الإنترنت في عمله، لكننا سنعلن عن حجم تلك الخسائر قريبا، كما قال جهرمي.
يقول غروي في هذا السياق إن الإنترنت مقطوع مع الخارج لكن يعمل بشكل طبيعي بين المحافظات، وتابع قائلا:
يجب أن نفصل موضوع الإنترنت. في إيران الإنترنت الخارجي مقطوع، لكن فيما بين المحافظات الإنترنت موجود، يعني التواصل فيما بين داخل إيران الإنترنت ليس مقطوع، لكن الإنترنت الخارجي مجلس الأمن القومي اتخذ قرار بقطع هذا الإنترنت، لأن الشبكات التواصل الاجتماعي التي تدار من الخارج بدأت تعمل عملا غير نظيفا، تحول المظاهرات من مكان إلى مكان، تعطي الإرشادات، تعطي التعليمات بكيفية صناعة الأسلحة كالمولوتوف وغيرها، وأيضا شبكات الإعلامية الفضائيات بدأت تستعمل بعض الناس كمراسلين لها في الداخل لنقل صورة كاذبة عن الوضع في إيران. لذلك ارتأت الحكومة ومجلس الأمن القومي حفاظا على الأمن في إيران أن تقطع الإنترنت لعدة أيام، وذلك حفاظا على الأمن، وذلك حفاظا على المعلومات، وحفاظا على أمن المواطنين، ولكي لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.
استمعنا إلى الإعلام الإيراني محمد غروي.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الاتصالات الإيرانية بأنها تسلمت قراراً من مجلس الأمن القومي يفيد بقطع شبكة الإنترنت لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء البلاد. يأتي ذلك بعد أن اجتاحت احتجاجات عنيفة معظم المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة الماضي ضد قرار الحكومة برفع أسعار البنزين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، وكان معكم فيها
عماد الطفيلي
ونغم كباس.
وللمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.